الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المستثنيات من اعتبار المماثلة بين المغسل والميت، وصلنا إلى الاستثناء الثاني وهو الزوج والزوجة، فقال صاحب العروة: فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة بل والمطلقة الرجعية، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل، خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة، وخصوصا إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت. وأما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها. قلنا بأن المشهور جواز تغسيل الزوج لزوجته، وبالعكس، وخالف في ذلك الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب والاستبصار، وابن زهرة في الغنية، والحلبي في الكافي، فقالوا بأن هذا الحكم مختص بفرض عدم وجود المماثل، أو فقل هذا الحكم بجواز تغسيل الرجل لزوجته، وبالعكس مختص بفرض الاضطراف، واستندوا في ذلك إلى بعض الروايات. قرأنا صحيح الزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يموت وليس معه إلا النساء، قالت: تغسله امرأته لأنها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة، فتدل هذه الرواية على عدم جواز تغسيل الرجل لزوجته المتوفاة، وإن كان يجوز للزوجة تغسيل زوجته المتوفى، وعلل في هذه الصحيحة التفصيل بينهما بأن المرأة في عدة الوفاة من زوجها، فهي لا تزال في علقة زوجيته، فيجوز لها تغسيل الزوج. وأما إذا ماتت الزوجة فليس الزوج في عدة الوفاة من زوجته، فهو بريء من العلقة الزوجية مع هذه الزوجة المتوفاة فلا يغسلها. إلا وهذه الصحيحة وإن كانت مطلقة غير مختصة بفرض الاضطرار، لكن الشيخ الطوسي جمع بينها وبين مثل صحيحة الحلبي أو صحيحة عبد الله بن سنان الدالة على جواز تغسيل الرجل لزوجته، جمع بينهما بحمل الطائفة المجوزة على حال الاضطرار والطائفة المانعة على حال الاختيار، ويمكن أن يذكر بعض الروايات كشاهد على هذا التفصيل. مثلا ورد في بعض الروايات أن فاطمة عليها السلام غسلها علي عليه السلام لأنها كانت صديقة والصديقة لا يغسلها إلا صديق. مثلا ورد في رواية مفضل بن عمر: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من غسل فاطمة عليه السلام؟ قال: ذاك أمير المؤمنين عليه السلام. فكأنما تذقت من قوله، أو فكأنما استفضعت من قوله. فقال لي: كأنك ذقت مما أخبرتك به. فقلت: قد كان ذلك جعلت فداك. قال: لا تضيقن، فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق. فيقال بأن هذه الرواية تدل على أن تغسيل الرجل لزوجته في حال الاضطرار، ومن جملة الاضطرار أن تكون الميتة صديقة، فيضطر الصديق إلى أن يغسلها، ولأجل ذلك استفضع مفضل بن عمر أنه كيف يغسل المرأة رجل. فالإمام كأنه بين في هذه الرواية أن نكتة تغسيل علي عليه السلام لفاطمة، وإن كان هذا تغسيل الرجل لزوجته، نكتته كانت هي الاضطرار. وورد في رواية أبي بصير قال أبو عبد الله عليه السلام: يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل. قال أبو عبد الله عليه السلام: يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل. الرواية تامة سندا بنظرنا، وإن كان في سندها القاسم بن محمد الجوهري، إلا أن قاسم بن محمد الجوهري وإن لم يوثق صريحا في الرجال، لكنه ممن روى عنه صفوان وابن أبي عمير، والبزنطي ممن شهد الشيخ الطوسي في كتاب العدة بأنهم عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. والسيد الخوئي كان يذهب إلى وثاقته لوروده في كامل الزيارات، وكان عدل عنه. ولكنه لم يعدل عن تفسير القمي، وببالي أن قاسم بن محمد موجود في تفسير القمي، هكذا ببالي، نسيت أن أراجع، إذا تراجعون. قاسم بن محمد الجوهري، راجعوا كتاب معجم رجال الحديث، شوفوا هل هو موجود في تفسير القمي. على أي حال، نحن لا نرى عبرة لورود شخص في تفسير القمي أو وروده في كامل الزيارات، وإنما نرى العبرة بكونه من مشايخ صفوان وابن أبي عمير. الجواب عن ذلك: أما عن صحيحة زرارة فنقول مقتضى الجمع العرفي بينها وبين صحيحة ابن سنان وصحيحة الحلبي الدالتين على جواز تغسيل الرجل لزوجته مطلقا هو حمل مفاد صحيحة زرارة على الحكم الكراهة. لم يغسلها زوجها لأنها لأنه ليس في عدة منها، يعني نهي عن التغسيل. وصحيحة ابن سنان وصحيحة الحلبي نصان في الجواز، الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها؟ فقال لا بأس بذلك. سئل عن في صحيحة الحلبي سئل عن الرجل يغسل امرأته، قال نعم، يعني جائز. وأما حمل صحيحة زرارة الناهية عن تغسيل الرجل لزوجته على التقية فلا وجه له كما ذكرنا في الليلة الماضية، لأن مجرد فتوى بعض العامة بمفاد حديث لا يجعل ذاك الحديث موافقا للعامة بقول مطلق. لا اشكال. الرجل ايصلح له ان ينظر الى امرأته حين تموت او يغسلها؟ فقال لا بأس بذلك. الموجود في الوسائل بالنسبة إلى صحيحة ابن سنان، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها. هذه الرواية وإن كان مورد السؤال فيها فرض عدم وجود المماثل للزوجة إذا لم يكن عندها من يغسلها، ولكن مضافا إلى أن التعليل يقتضي التعميم، حيث إن التعليل في نفي البأس بتغسيل الرجل لزوجته كان هكذا: إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها، مضافا إلى أن هذا التعليل يناسب أنه أن نكتة عدم تغسيل الرجل لزوجته نكتة خارجية وتكوينية اجتماعية، وهي أن أهل الزوجة لا يرغبون في ذلك وليست نكتة شرعية. إضافة إلى ذلك هذه الجملة الزائدة واردة في سؤال السائل ولا مفهوم لها، وصحيحة الحلبي مطلقة. في المرأة إذا ماتت وليس معها في الرجل يغسل امرأته الرجل يغسل امرأته؟ قال نعم من وراء الثوب، لا ينظر إلى شعرها وإلى شيء منها. صحيحة الحلبي، الرواية 11 من الباب 24. سئل عن الرجل يغسل امرأته، قال نعم من وراء الثوب، لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منها، والمرأة تغسل زوجها. هذه الرواية مطلقة وليس فيها جملة ليس معها من يغسلها، والرواية المشتملة على جملة وليس معها من يغسلها ليس لها مفهوم، لأن هذه الجملة لم ترد في كلام الإمام عليه السلام. نعم، قد يقال بانقلاب النسبة. شلون؟ يقال بأن هنا طوائف ثلاثة من الروايات، صحيحة الحلبي مطلقة تدل على جواز تغسيل الرجل لزوجته، هذه هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية صحيحة زرارة، وهي مطلقة تنهى عن تغسيل الرجل لزوجته، فلو كنا نحن وهاتين الطائفتين لجمعنا بينهما جمعا عرفيا بحمل صحيحة زرارة على الاستحباب على الكراهية على الحكم الكراهة، لأن ذاك يقول لا بأس بالتغسيل، هذا يقول لا يغسل، فيحمل لا يغسل على الكراهة. لكن هناك طائفة ثالثة واردة في جواز تغسيل الرجل لزوجته في فرض الاضطرار وعدم وجود المماثل، وهذه الطائفة الثالثة وإن لم يكن لها مفهوم كصحيحة عبد الله بن سنان، ولكن انقلاب النسبة لا يحتاج إلى المفهوم. أذكر لكم مثال ورد في خطاب أكرم العالم، وفي خطاب آخر لا تكرم العالم، وفي خطاب ثالث أكرم العالم العادل، فإن قوله أكرم العالم العادل لا مفهوم له. ولكن منطوقه يقيد خطاب لا تكرم العالم، فيتضيق مقدار حجية لا تكرم العالم بخصوص العالم الفاسق، ومقدار حجية لا تكرم العالم حيث صار لا تكرم العالم الفاسق، فصار مقدار حجيته أخص مطلقا من قوله أكرم العالم. وبناء على نظرية انقلاب النسبة يجب الجمع بين أكرم العالم ولا تكرم العالم بعد تخصيصه بالخطاب الثالث بحمل أكرم العالم على العالم العادل. هذا هو نظرية انقلاب النسبة التي التزم بها جمع كثير من الأعلام كالبحق النائيني والسيد الخائي. فيقال مضافا إلى ذلك أن انقلاب النسبة جمع موضوعي، والجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي، وهذا يعني أنه حتى إذا فرض وجود جمع عرفي بين الخطابين المتباينين أكرم العالم لا بأس بترك إكرام العالم، ولو كنا نحن وهذين الخطابين لكنا نحمل الأمر بإكرام العالم على الاستحباب لوجود قوله لا بأس بترك إكرام العالم، ولكن منعنا من ذلك الخطاب الثالث الذي أوجب جمعا موضوعيا، والجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي، فنقول لا بأس بترك إكرام العالم يقيد بقوله أكرم العالم العادل، لا بأس بترك إكرام العالم إلا إذا كان العالم عادلا، فيكون الخطاب الثاني أخص مطلقا من الخطاب الأول فيجمع بينهما جمعا موضوعيا. فهنا أيضا يقال بأن الخطاب الثالث أو فقل الطائفة الثالثة المتمثلة في صحيحة ابن سنان الدالة على جواز تغسيل الرجل لزوجته في فرط الاضطرار وعدم وجود المماثل يوجب انقلاب النسبة، وهذا يقدم على الجمع الحكمي، ولعل هذا هو وجه كلام الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب والاستبصار، حيث لم يجمع بين صحيحة الحلبي وصحيحة زرارة جمعا حكميا بحمل صحيحة زرارة على الحكم الكراهة، لم يغسلها يكره أن يغسلها أن يغسلها، ولكن مضافا إلى عدم تمامية كبرى انقلاب النسبة بنظرنا، فإنها ليست من الجمع العرفي في شيء كما بيناه مرارا، فإن الجمع العرفي تابع لأخصية الظهور الاستعمالي في الخطابين لا أخصية مقدار الحجية في أحدهما، مضافا إلى ذلك أن دعوى تقدم الجمع الموضوعي على الجمع الحكمي مطلقا حتى في مورد انقلاب النسبة خلاف الوجدان العرفي فلا يصار إليه. وأما أضف إلى ذلك شيء، وهو أن هذا الجمع الموضوعي يوجب حمل صحيحة الحلبي الدال على جواز تغسيل الرجل لزوجته، يوجب أن تحمل هذه الصحيحة على الفرد النادر، فإن فقد المماثل للزوجة أمر نادر، إنما يتفق فيما إذا ماتت الزوجة في السفر وهي وحدها لا توجد امرأة أخرى معها، هذا نادر، وحمل المطلق على الفرد النادر مستهجن. وحتى لو قبلنا الجمع الموضوعي من هذا القبيل لا نقبله في المقام، لأنه يستلزم حمل المطلق على الفرد النادر. وأما ما ورد في قضية فاطمة سلام الله عليها فلا تدل على حكم الاضطرار، مفضل لو تمت روايته سندا. سأل الإمام عليه السلام قال من غسل فاطمة عليه السلام، فأجاب الإمام أمير المؤمنين غسلها، فيقول فكأنما استذقت من قوله، فقال لي كأنك ذقت مما أخبرتك به، فقلت قد كان ذلك جعلت فدا. لماذا ضاق به صدرا مفضل؟ لا، لا، لأنه لم يكن هناك منشأ شرعي لهذا التعجب وضيق الصدر، وإنما كان منشأه أنه كان خلاف المتعارف مع وجود النساء، مع وجود فضة وأسماء بنت عميس، أسماء تنظر وعلي يغسل فاطمة، هذا أمر غير متعارف، فليس منشأ استعجابي مفضل منشأ شرعي، بل منشأ عرفي مو متعارف. النساء موجودات، أسماء موجودة، لماذا علي باشر تغسيل فاطمة وأسماء كانت تنظر؟ هذا خلاف المتعارف. فأجاب الإمام: الصديقة لا يغسلها إلا صديق. هذا لا يدل على الحكم الشرعي واختصاص جواز تغسيل الرجل لزوجته بخصوص فرض الاضطرار. وأما رواية أبي بصير يغسل الرجل يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجلان، يوجد له جمع عرفي بين هذه الرواية وبين صحيحة الحلبي، فتحمل هذه الرواية على أنه المرأة تغسل زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجلان، نحمل ذلك على كراهية مباشرة المرأة لتغسيل زوجها في فرض وجود المماثل للزوج الميت، وذلك لأن الروايات صرحت بأنه يجوز للزوجة تغسيل زوجتي لأنها في عدة من كان الكلام في تغسيل الزوج لزوجتي، وأما تغسيل الزوجة لزوجها ورد النص بأنه جائز لأنها في عدة منه. فلأجل ذلك لا يوجد إشكال في جواز تغسيل الرجل لزوجته أو تغسيل الزوجة لزوجها ولو في حال الاختيار، إنما الكلام في أنه هل يجوز لكل منهما تغسيل الآخر مجردا عن الثياب، أو لا بد من أن يكون من وراء الثياب. ظاهر الأدلة كما سنبين إن شاء الله في المستقبل جواز تغسيل كل منهما للآخر مجردا ومن دون ثياب، والروايات الواردة على استخدام الثياب تحمل على نكتة عرفية بينت في رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، قال: يدفن ولا يغسل. لم يوجد معه زوجته، لم توجد معه زوجته، تحمل على هذا الفرق. والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع، من فوق الدرع، من فوق القميص، ويسكو الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها، وتغسله امرأته إذا مات، والمرأة ليست بمنزلة الرجل، يعني تغسله امرأته من دون حاجة إلى ستر جسد الرجل الميت. شنو فرق؟ المرأة تغسل زوجها بدون ستر، ولكن الرجل يغسل زوجته مع ستر، من وراء الثياب، من وراء مو ثياب كاملة تستر جميع جسدها، لا، قميص يلقى على صدرها إلى ساقها. ليش؟ قال إن المرأة ليست بمنزلة الرجل، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت. فعلل الحكم بستر المرأة الميتة إذا يغسلها زوجها بأنها تصير أسوأ منظرا من الرجل الميت، ولأجل ذلك لا ينبغي من هذه الجهة أن يغسلها زوجها وهي مجردة فيرى منها ما يكرهه. وقد ورد في بعض الروايات وإنما لا يرضى أهل الزوجة بذلك مخافة أن يرى الزوج منها ما يكرهه. هذه هي النكتة في أمر الرجل بتغسيل زوجته من وراء الثياب، وبقية الكلام إن شاء الله في ليلة دراسية قادمة بعد الأسبوع القادم، حيث يكون الأسبوع القادم عطلة لأجل شهادة سيدتنا فاطمة سلام الله عليها. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اجعل عاقبة أمرنا خيرا، ولا تفرق بيننا وبين أهل بيت محمد، لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد، لا تفرق بيننا وبين فاطمة، لا تفرق بيننا وبين علي، لا تفرق بيننا وبين الحسن والحسين عليهم السلام، لا تفرق بيننا وبين الأئمة الطاهرين، لا تفرق بيننا وبين مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.